يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 33 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
البداء الظهور المباغت المفاجئ التيه الشيعي الانتظار الثقيل نهاية العمر الافتراضي لدنيانا هذه مشروع جولة الباطل بدأ يستنفذ أغراضه هذه مجموعة من القرائن التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة والتي إذا ما تدبرنا في ظواهرها وآثارها وفي بواطنها وتفاصيلها فإننا نتلمس احتمالا قويا أن المشروع المهدوي الأعظم يتحرك باتجاه السيناريو الثالث سيناريو اليوم الأخير قطعا لا يكون هذا إلا بعد أن تطوى صفحة السيناريو الثاني سيناريو القربان ولا يكون ذلك إلا بسببنا بسبب تقصيرنا وجفائنا بسبب عدم وفائنا للبيعتين في الغديرين في الغدير الأول وهو الغدير العلوي وفي الغدير الثاني وهو الغدير المهدوي وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى أن مشروع جولة الباطل إنها دولة إبليس التي تمتد أيامها بنحو فعلي منذ مقتل هابيل وإلى هذه اللحظة واستمرارا إلى يوم الخلاص، إلى يوم الظهور الشريف، حيث يبدأ الوقت المعلوم بنحو تدريجي. وقد شرحت لكم ذلك بشيء من التفصيل في مجموعة حلقات هذا هو الحسين، وأشرت إجمالا إلى هذا المضمون في الحلقة المتقدمة. مشروع جولة الباطل بشقه الشيطاني الإبليسي وشقه الإنساني البشري، هذا المشروع مثلما حدثتكم عنه في الحلقة الماضية يكاد أن يستنفذ أغراضه، وهذا يتجلى لنا من خلال دراستنا لحركة الحياة في واقعنا الشخصي وفي واقعنا المجتمعي وفي واقع البشرية عموما، حينما نسلط الضوء على مجريات ووقائع هذه الحياة، ما كان على خشبة المسرح ظاهرا وما كان يجري في الكواليس بالسر والخفاء أو ما وراء الكواليس، كل هذا تقدم في الحلقة الماضية وما قبلها. لم يسعفني الوقت كي أكمل حديثي في هذه الجهة التي أشرت إليها فيما يرتبط بمشروع جولة الباطل، ومن أنه بدأ يستنفذ أغراضه في بعده الشيطاني وفي بعده الإنساني. في هذه الحلقة سأعرض لكم لقطات متناثرة من واقع حركة الحياة على الأرض، من زمن مضى ومن زمن لازلنا نعيش بين سطوره ونقلب صفحاته القريبة من أيامنا، زمن عايشناه نحن وزمن عايشته الأجيال من قبلنا، لقطات من هنا ومن هناك. اللقطة الأولى: النمرود طاغية زمان إبراهيم النبي. النمرود غبي من أغبياء الطغاة. ما هم الطغاة أغبياء، خصوصا الذين ادعوا الألوهية والربوبية وأعلنوا حربهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الإله الغبي النمرود، نمرود الخليل إبراهيم. هذا النمرود هكذا يفكر بغبائه، يريد أن يطلع على الله. صنع صندوقا خشبيا، صنع صندوقا وأركب في هذا الصندوق رجلا من أعوانه، ونصب في وسط الصندوق عمودا، وجعل على رأس العمود قطعة لحم كبيرة، وشد أطراف الصندوق إلى أربعة نسور، وجعل العمود عاليا بحيث أن النسور تشم رائحة اللحم وتنظر إلى اللحم فوق رؤوسها. هو خدع النسور، فتحركت النسور منطلقة باتجاه اللحم، أرجلها مربوطة إلى أطراف الصندوق، فحينما طارت باتجاه اللحم الذي هو على أعلى العمود، طار الصندوق مع النسور. النسور طيور قوية جدا وقادرة على حمل الأثقال، إنها تصطاد الفرائس الكبيرة ثم تطير بها. بهذه الطريقة أراد هذا الإله الأرضي الغبي النمرود أن يرى وجه الله، أن يطلع على الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الرجل من أعوانه، أن يصل إلى حيث الله كي يرى وجه الله، وبعد ذلك ينزل هذا الرجل مع النسور كي يصف للنمرود ما رأى هناك. مشروع فاشل من الأساس. صنع النمرود هذا وفشل الذي صنع، فقد تهاوت النسور مع صندوق النمرود وصاحب النمرود. ماذا فعل النمرود بعد ذلك؟ أراد أن يحارب الله، فجيش الجيش، خرج بكل قواته بعد أن طلب من البنائين أن يبنوا له برجا عاليا كي يصعد عليه ومن هناك يحارب الله. أي غباء عند الإنسان هذا حينما يصبح حمارا لإبليس. فبنى البناؤون له برجا عاليا، وصعد هذا الإله الأثول، صعد على البرج وطلع إلى الأعلى فلم ير شيئا. فهذا البرج مهما ارتفع سيكون محدودا، لأن البنائين لا يستطيعون مواجهة الريح ومواجهة الضغط ومواجهة سائر الظروف الأخرى، فهم يستطيعون أن يرتفعوا بالبناء إلى حد معين. صعد الإله الأثول الغبي هذا لم يرى شيئا، فخاطب الله، ثم بعد ذلك أطلق سهما من قوسه باتجاه السماء صوبه إلى الله. أية مهزلة هذه؟ هذا هو الغباء البشري. فأطلق النمرود سهمه باتجاه السماء باتجاه الله كي يصيب الله بسهمه. ما الذي حدث بعد أن أطلق السهم؟ أحس بدخول شيء في أنفه، في منخره، بعوضة، لكنها ما هي ببعوضة عادية، بعوضة معدة لهذا الإله الأثول الغبي، دخلت من أنفه، من مناخره، حتى وصلت إلى مخه، إلى دماغه، ونزل ذلك الإله الأثول والبعوضة تتحرك في داخل جمجمته، بدأت تأكل مخه شيئا فشيئا، ثم تتحرك في جوف جمجمته، صنعت له ألما لا مثيل له. لشدة ألمه كان يأمر عبيده وخدامه أن يضربوه على رأسه بالنعال الثقيل، بالأحذية الثقيلة، فكان العبيد والخدام يضربونه بالنعال وبالحذاء على رأسه المكرم، وكلما ضربوه كان يصرخ بهم أن يجعلوا ضربهم شديدا. إلى أن يدوخ من شدة الضرب، يتوقف ضرب النعال على رأس الإله الأرضي الأثول، على رأس هذا النمرود. تعود البعوضة مرة أخرى، تتحرك وتصدر صوتا مزعجا للنمرود، فيطلب من عبيده أن يضربوا رأسه مرة أخرى بالنعال وبالأحذية. وهكذا دامت حياته على هذا المنوال إلى فترة ما هي بطويلة. بدأ حجم البعوضة يكبر في داخل جمجمته وهو يستشعر ذلك. في يوم من الأيام طلب من عبده أن يضرب رأسه ببلطة بفأس، قال له: إنك ستموت. قال: دعني أموت، أضرب رأسي، افتحه بهذه البلطة بهذا الفأس. فضربه بالفأس على رأسه فكسر جمجمته، فخرجت هذه البعوضة، هذا الكائن الذي أدخله الله إلى جمجمته بحجم العصفور، خرجت بحجم العصفور وطارت وما أمسك بها أحد. وقتل النمرود بهذه الطريقة بأمر منه. أي إله هذا؟ أي إله هذا؟ هذه حكاية الغباء البشري، هذه حكاية الغباء الطاغوتي، هذه حكاية غباء أعداء الأنبياء، أعداء الأولياء، هي حكاية الغباء في واقعنا الشيعي، ونحن نعرض عن فكر محمد وآل محمد وعن ثقافتهم الأصيلة، ونلقي بأنفسنا في أحضان ثقافة أعدائهم، نترك العيون الصافية النظيفة الطاهرة العذبة، إنها عيون معارفهم، ونركض وراء مراجعنا الأغبياء الذين من شدة غبائهم تركوا هذه العيون وذهبوا يكرعون ويغطسون في تلك العيون الآسنة المتعفنة الكدرة القذرة. هذا هو الذي جرى علينا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري غبي آخر إنه طاغية موسى النبي غبي آخر إله أثول. الآية 38 بعد البسملة من سورة القصص. وقال فرعون يا أيها الملأ يخاطب قومه ما علمت لكم من إله غيري. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. الصرح البناء المرتفع، إنه يقلد النمرود. فهذا الإله الأثول نمبر 2 يقلد الإله الأثول نمبر 1. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. لماذا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. في سورة غافر في الآية 36 بعد البسملة وفي الآية التي بعدها أيضا، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بنى هامان له بناء عاليا وتوقف، فلما سأل فرعون هامان لما وقفت عند هذا الحد، فقال له إننا لا نستطيع أن نواجه الهواء، إذا ارتفعنا أكثر من ذلك فإن البناء سينهدم. وفعلا أتم هامان البناء فجاءت ريح فأزالته، فما انتفع فرعون من صرحه هذا. لذا صنع شيئا مشابها للذي صنعه النمرود، صنع صندوقا وجاء بنسور، صنع شيئا مشابها لكنه هو الذي صعد في الصندوق مع هامان، وما إن طارت النسور حتى تهاوت المركبة الفضائية التي صنعها فرعون لنفسه كي يطلع على الله. هذا الإله الغبي، أنقل لكم صورة عن هوانه، مثلما نقلت لكم صورة عن هوان النمرود، وكيف أنه هو الذي يأمر العبيد أن يضربوا رأسه بالنعال الثقيل وبالأحذية الثقيلة، وجد راحته في ضرب رأسه بالنعال والأحذية. سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمكر بعباده فهو خير الماكرين. هذه لقطات وصور من مكره سبحانه وتعالى. ولذا يؤدبنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الدعاء الذي ينقله لنا أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، من أين لي الخير؟ إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. ما الذي سأنقله لكم عن هذا الإله الأثول، عن فرعون؟ سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إنه دعاء السماط، والذي يقرأ في آخر ساعات يوم الجمعة. ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وفي نسخة على قبة الزمان. والنسخ الصحيحة في جوامع الأدعية والزيارات على قبة الرمان. النسخة الثانية محتملة على قبة الزمان. وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان. الدعاء يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى حادثة مهولة حادثة لا أعتقد أن السينما في زماننا تستطيع أن تصورها بشكل مقارب. إنه يوم الزينة، يوم الزينة يوم عيد عظيم عند المصريين أيام فرعون، نتحدث عن فرعون موسى. يوم الزينة يوم عيد عظيم أيام فرعون، وصار الاتفاق فيما بين موسى النبي وبين سحرة فرعون أن تقع المسابقة، المباهلة في يوم الزينة بمحضر من فرعون وحاشيته، وبمحضر من الناس من أهل مصر. وذاع الخبر في أنحاء مصر من أن موسى النبي سيكون حاضرا في ساحة الاحتفالات، ومن أن السحرة إنهم عظماء السحرة من أتباع فرعون، فلقد جاء بكل ساحر عليم متمكن متمرس في عمله وسحره، واجتمعوا بكل أبهتهم وبكل إمكاناتهم، ساحة عظيمة للاستعراضات الفرعونية وللاحتفالات الفرعونية، مثلما يقال في أيامنا للمكان الذي يجلس فيه الرؤساء والملوك والقادة والأمراء أثناء الاحتفالات والمهرجانات الكبيرة، أو أثناء الاستعراضات العسكرية المهمة في المناسبات الوطنية القومية العسكرية الدينية، قولوا ما شئتم. فرعون قد بنى له هامان قبة الرمان، بنى له قاعدة تحية على شكل فاكهة الرمان، ولذا قيل لها قبة الرمان. أما على نسخة قبة الزمان هي القبة المتفردة في زمانها، قاعدة تحية يجلس فيها فرعون وعائلته وحاشيته كي يطل على المهرجانات والاحتفالات والمراسم التي تقام في أيام سلطانه وحكمه. قبة عظيمة، بناء عظيم جدا كانت تلك القبة ترتفع إلى 80 ذراعا، ترتفع باتجاه السماء إلى 80 ذراعا. 80 ذراعا 40 مترا من الأمتار كانت ترتفع تلك القبة، وما هو بارتفاع قليل حتى في زماننا هذا. قاعدة تحية يرتفع بناؤها إلى 40 مترا، وكان قد لبسها بالحديد اللامع البراق، فحينما تسطع الشمس عليها ما كان الناس يستطيعون أن ينظروا إليها، لأنها كانت براقة مصقولة بنحو عجيب، فإذا ما سطعت الشمس عليها عاد ضوء الشمس مشرقا من تلك القبة الهائلة اللامعة البارقة الصقيلة. حين ارتفاع النهار في يوم الزينة جاء فرعون بكل عظمته الملوكية في أجمل لباسه، والذين كانوا معه كذلك. إنه يوم الزينة، وكان يتوقع الانتصار على موسى، فلقد جاء بعظماء سحرته وقال لهم: إن تغلبتم على موسى في يوم الزينة وأريتم الناس ذلك فإن لكم ما لكم، سأرفع شأنكم وسأجعلكم شركاء لي في حكمي وسلطاني، ستكونون قريبين مني في حاشيتي، ستكونون سادة في مملكتي. إذن يوم الزينة قبة الرمان تسطع لمعانا، وفرعون وهامان والحاشية والأمراء جاءوا وجلسوا في قاعدة التحية. توفدت الآلاف المؤلفة من المصريين بكامل زينتهم، إنه يوم العيد وهم يرجون ويتوقعون أيضا أن عظماء سحرة فرعون سيتغلبون على موسى، سيتغلبون على موسى الإسرائيلي، فإن المصريين كانوا يحتقرون الإسرائيليين. عظيم عليهم أن يخرج إسرائيلي من الإسرائيليين كي يغير دينهم ويستخف بفرعون إلههم. كبير هذا على المصريين آنذاك، وعلى فرعون أكبر. فجاء المصريون جاءت جموع الناس، جاءوا آلافا مؤلفة كي يحضروا الاحتفال وكي يحضروا هذه الواقعة العجيبة. إنها مسابقة ما بين موسى لوحده وبين جموع من عظماء السحرة، من سحرة فرعون. في سورة طه في الآية 65 بعد البسملة وما بعدها، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ثقة عالية بنفوسهم، إنهم عظماء السحرة وقد جاءوا بعجائب سحرهم وهم ينظرون إلى فرعون مفتخرا بهم في قبته العظيمة، إنها قبة الرمان. وينظرون إلى هذه الجموع الهائلة من الناس الذين جاءوا إلى موعد يوم الزينة، إلى هذا الموعد العجيب. قالوا يا موسى، كان وحيدا ليس معه من أحد، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. جاءوا بسحر عظيم، بهروا الناس، بهروا فرعون ومن معه، وبهروا تلك الجموع الهائلة. جاءوا بسحر عظيم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا حال موسى. موسى كان يرى الأشياء بنحو يختلف عما كان يراه فرعون وتراه تلك الجموع، ولكنه مع ذلك فإن القرآن يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذه الصيغة الأعلى لم تأتي جزافا، إنه القرآن، فليس هناك من تعبير جزافي في القرآن، إنه القرآن. قلنا لا تخف، لا تخف يا موسى، إنك أنت الأعلى. عصا موسى وآياتها تجليات علوية، كنت مع الأنبياء باطنا. والله هو العلي الأعلى، واشتق له اسما من اسمه، فعلينا هو العلي الأعلى، العلي الأعلى سبحانه وتعالى، تقدس شأنه وتعزز، هو الذي اشتق له اسما من اسمه، فهو العلي الأعلى، وهذا علينا، وهذا علينا هو الأعلى. كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، قلنا لا تخف لا تخف، إنك أنت الأعلى، فأنت الأعلى بآيات علي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف لا تخف، إنك أنت الأعلى. ما الذي جرى؟ فألقى موسى بالعصا، لقد اختفت العصا، اختفت العصا، ذابت كما يذوب الرصاص. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. وصلت معكم قبل الفاصل من أن موسى النبي ألقى بعصاه، ألقاها على الأرض، اختفت العصا، ذابت، ذابت عصا موسى كما يذوب الرصاص. هل تتصورون ما هو حال الجميع؟ فرعون مشدود الانتباه الذين آمنوا بموسى كانوا مع النحس أيضا، ربما أصابهم الخوف، لقد اختفت العصا، ذهبت. وهؤلاء عظماء السحرة جاءوا بالأعاجيب، أذهلوا الناس، بهروا الحضور، لكن المفاجأة المرعبة، لقد حدثت المفاجأة المرعبة، وإذا برأس أفعى، كم حجمه؟ إذا برأس يتمدد وينتفخ حتى صار الشدق الأول من شدقي فم الأفعاء، صار فوق أعلى قبة فرعون. كم حجمها؟ العصا ذابت كما يذوب الرصاص، هكذا تقول الروايات. وإذا برأس أفعى، برأس تنين، التنين الأفعى الضخمة الكبيرة، وإذا برأس تنين هائل الجميع ذهلوا، وسيطر الرعب على جميع القلوب، خوف عم المكان. ما هذا الذي نراه؟ رأس أفعى يتمدد إلى الحد الذي يكون الشدق الأعلى من رأسها فوق قبة فرعون، وكأن الأفعى تريد أن تلتهم هذا البناء الضخم. كل هذا يحدث بمرأى من عظماء السحرة ومن فرعون وحاشيته ومن الجموع الهائلة التي حضرت ساحة الاحتفالات. كأن الأفعى تريد أن تلتقم قبة فرعون التي ترتفع 80 ذراعا. لقد دخل الرعب إلى كل خلية في جسم فرعون. سأحدثكم عن الذي جرى. هائل هذا الذي جرى. ولذا فقد قرأت عليكم من دعاء السماوات: وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان. هذا هو مجد محمد وأهل محمد، هذا هو مجد علي الذي كان باطنا مع الأنبياء. تمجد موسى، هم ينظرون إليه على أنه إسرائيلي، إنه إسرائيلي، من الدرجات المنبوذة في ذلك المجتمع. هؤلاء عبيد خدام لفرعون وقومه. بعد ذلك تحركت الأفعى، كم حجمها إذا كان رأسها بهذا الحجم؟ كم حجمها؟ كم طولها؟ كم علوها؟ دارت إلى كل ما صنعه عظماء السحرة والتقفته. لقد صنعوا ما صنعوا من عجائب السحر، وجاءوا ما جاءوا بأمور عظيمة كبيرة هائلة، لكن هذه الأفعى التقمت كل شيء هنا هنا هنا، وقع السحرة ساجدين. لقد علموا من أنهم لا يتعاملون مع ساحر، إنهم يتعاملون مع إله. هذا هو الإله الحقيقي، هذه آياته وآثاره. وليذهب 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 فرعون إلى الجحيم، أي إله هذا الإله الأثول؟ هنا وقع السحرة ساجدين. بعد ذلك ماذا فعلت هذه الأفعى؟ لقد تحركت مرة أخرى باتجاه قبة فرعون، وفتحت فمها، فكان الشدق الأول على الأرض، وكان الشدق الثاني على أعلى قبة الرمان، وفتحت فمها. لقد رأى فرعون جوف فمها، أي رعب حل بفرعون. أتعلمون ما الذي جرى على هذا الإله العظيم؟ أول شيء هو وهامان، أصابهم إسهال شديد تغوط في ثيابهم الملوكية، الروايات تقول لقد شاب رأسه، رأس فرعون، وشاب رأس هامان، ابيض شعرهما. تغوط في ثيابهما وشاب شعرهما وأغمي عليهما. وبعد أن انتهى ذلك الاحتفال العظيم، وقد امتلأ فرعون رعبا، بقي يتغوط في ثيابه. في بعض الروايات إلى آخر عمره، إلى أن مات، بقي يعاني من إسهال مستمر، فكان في حالة إسهال دائم دائب. هذا هو الإله نمبر 2. الناس ماذا جرى عليهم؟ هذا المشهد المرعب جعل الناس تفر في جميع الاتجاهات، وداس بعضهم على بعض، وطأت الناس على الناس. الروايات تخبرنا أن 10,000 ماتوا من وطئ الناس لبعضهم البعض، 10,000 ما بين رجل وامرأة وصبي. فإن الناس كانوا قد خرجوا للعيد، ليوم الزينة، خرجوا جميعا رجالا ونساء وأطفالا، جاءوا بزينتهم في يوم عيدهم كي يتفرجوا على الذي يجري في ساحة الاحتفالات. والإعلانات قد نشرت قبل ذلك بفترة زمنية ما هي بقصيرة. هذا هو الإله فرعون، بقي يتغوط في ثيابه في بعض الروايات إلى أيام طويلة، وفي بعض الأخبار بقي يعاني من حالة إسهال إلى آخر عمره، إلى أن مات وهو يتغوط في ثيابه. هذا هو الإله فرعون. ما الذي جرى على موسى؟ موسى النبي هو الآخر ركض مع الناس، هو الآخر ركض مع الناس لهول المشهد، إلى أن أمر بالرجوع. رواية جميلة، جميلة جدا. في أحاديثنا، في ثقافتنا الشعبية العراقية، أكو بعض الحكي من نسمعه نقول هذا تحط أعلى الجرح يطيب الجرح. أكو كلام من تسمعه فعلا إذا تحطه على الجرح، الجرح يطيب. هذه الرواية من هذا اللون، إذا ما وضعتها على الجراح فإن الجراح ستندمل، ستشفى. أقرأ عليكم من الجزء 12 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، الصفحة 35، إنه الحديث 12 بسنده عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن موسى بن عمران عليه السلام لما رأى حبالهم وعصيهم كيف أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم عليه السلام حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار؟ سؤال جميل. إسماعيل ابن الفضل الهاشمي يسأل الصادق المصدق صلوات الله عليه عن موسى بن عمران كيف أوجس في نفسه خيفة في هذه الحادثة التي كنا نتحدث عنها؟ أما إبراهيم حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار لم يتوجس خيفة، ما السر في ذلك؟ فقال إمامنا الصادق: هذا هو الحكي اللي أقول لكم عليه من تحطوه على الجرح يطيب. فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل. رجعنا إلى محمد وآل محمد، فإبراهيم جده. إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل، ولم يكن موسى كذلك، فلهذا أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. إله يضرب رأسه بالنعال، وإله يتغوط في ثيابه ويبقى في حالة إسهال إلى آخر عمره. أي أهلهة هؤلاء؟ هؤلاء هم الآلهة الأغبياء، هؤلاء هم الآلهة الثولان. في زماننا لا يستطيع أحد في واقعنا الشيعي مثلا أن يدعي أنه إله، ولا يستطيع أن يدعي أنه نبي، لكنه يستطيع أن يدعي أنه إمام وسيجد الكثير من الحمير ممن يتابعونه. أتحدث عن حمير البشر، لا أتحدث عن الحمير الحيوانات. الحمير الحيوانات ستكون مجللة، مقدسة، معظمة بالقياس إلى هؤلاء الحمير البشر. والقضية هي حينما ينصب بعض الشيعة أنفسهم مراجع وفقهاء وهم في أبعد حال عن محمد وأهل محمد، وفي أقرب حال إلى أعداء محمد وآل محمد، تفسيرا وعقائد وثقافة وفكرا وفتاوى وعملا على أرض الواقع. هؤلاء من أوضح مصاديق الحمير البشر. في نفس هذا السياق، في سياق هذا الغباء، أي غباء هذا الغباء النمرودي؟ وأي غباء هذا الغباء الفرعوني؟ وأي غباء هذا الغباء المرجعي؟ يعرضون عن تفسير علي وأهل علي ويذهبون باتجاه تفسير أعداء علي وأهل علي. الغباء هو الغباء، والجهالة هي الجهالة. سأأخذكم إلى جهة أخرى مع ملاحظتي أن التاريخ فيه ما فيه من هذه الوقائع التي أستطيع أن آتيكم بلقطات كثيرة منها، لكن الوقت لا يكفي لذلك. سأنقلكم إلى جهة أخرى، إلى زمان قريب بالقياس إلى زمان النمرود وزمان فرعون بالنسبة لنا. سأأخذكم إلى ألمانيا، سأأخذكم إلى فيلسوف ألماني من وجهة نظري هو الأكثر تأثيرا في بنية العقل العلمي العالمي في زماننا هذا. فريدريك نيتشه والذي توفي في سنة 1900 ميلادي في الشهر الثامن، توفي في الشهر الثامن من سنة 1900 للميلاد. هذا الفيلسوف الذي اختلفوا في تشخيص عقيدته، هل هو من الملحدين أم هو من المؤمنين، من المؤمنين بوجود إله، هذا هو المراد من المؤمنين هنا، هل هو يعتقد بوجود إله في هذا الوجود أو أنه لا يعتقد بوجود إله في هذا الوجود؟ أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الأقوال، إنما هي لقطات من تأريخ جولة الباطل، من خلالها نستشرف ما أشرت إليه من أن برنامج جولة الباطل يكاد أن يستنفذ أغراضه، يكاد أن يستفرغ وسعه وطاقته. خلاصة فلسفته، خلاصة فلسفة نيتشه، ملاحظة قد تكون مفيدة قبل أن أشير إلى خلاصة فلسفته. من وجهة نظري أيضا، وحين أقول من وجهة نظري فالقضية ليست مزاجية، وإنما هو تحقيق، وتحقيق طويل، لكن بحسب ما أعتقد العقل العلمي العالمي في زماننا هذا في هذه اللحظة أعتقد أن أصول جذوره تنمى إلى أربعة، إلى سقراط من قدماء فلاسفة الإغريق بحسب ما هو معروف، توفي قتلا، لقد حكموا عليه أن يشرب السم، سجنوه وحكموا عليه بهذا الحكم وأعدم بهذه الطريقة رفضا لآرائه ومعتقداته. لا أريد أن أخوض في تأريخ هذا الفيلسوف. سقراط توفي، قتل بالسم سنة 399 قبل الميلاد من فلاسفة اليونان. منهجه في التحقيق والبحث وإثارة الأسئلة من جميع الجهات وفي كل الطبقات والأفاق في أي موضوع في أي قضية، هذا هو الذي نجده الآن في طوايا العقل العلمي العالمي. قلت هناك أربعة، أولهم سقراط والثاني داروين صاحب نظرية التطور، والذي توفي سنة 1882 ميلادي. عبارتي كانت واضحة، قلت من أن العقل العلمي العالمي جذور أصوله تنمى إلى هؤلاء الأربعة. أهم ملمح في العقل العلمي العالمي فكر التطور، وقد تركز هذا كثيرا بعد أن نشأ في الواقع العلمي المعاصر علم الجينوم. أنا لا أتحدث هنا عن صحة نظرية داروين أو عن عدم صحتها، إنني أحدثكم عن العقل العلمي العالمي الذي يحكم الجوامع العلمية في زماننا هذا، وتدرس الجامعات وفقا لضوابطه في كل أنحاء العالم. أنا لا أتحدث عن شيء صحيح أو عن شيء ليس صحيحا. ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا شاسعا عن نظرية داروين. العلماء يقولون الآن لو أن داروين رجع إلى الحياة لتعجب من نظرية التطور التي يؤمن بها علماء العصر، خصوصا بعد أن أسسوا علم الجينوم واكتشفوا ما اكتشفوا من أسرار الكائنات الحية. إن كان الإنسان أو سائر الحيوانات الأخرى، هكذا علمونا من أن داروين يقول إن أصل الإنسان قرد. في الحقيقة هو لا يقول هذا الكلام، هو يقوله بطريقة أخرى. أنا لا أريد أن أدافع عن نظريته، لكنني أريد أن أخبركم من أن الذي علمنا إياه رجال الدين لم يكن صحيحا. عودوا واقرأوا كتاب داروين، كتابه أصل الأنواع لا يقول هكذا، إنه يقول الكلام بنحو آخر. ونظرية التطور في زماننا تختلف اختلافا كبيرا عن نظرية التطور التي جاء بها داروين، مع ملاحظة أن داروين في نفس الكتاب يتحدث عن نظريته من أنها ليست كاملة إلى الحد الذي لا تثار عليها الإشكالات. هو نفسه يثير إشكالات على نظريته ويرى نقصا في بحثه، وكان يتأمل أن تتكامل نظريته في قادم أيام حياته حينما كان حيا. أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب، أتمنى أن أجد وقتا كي أفتح لكم أبواب الثقافة هذه، لكنني لا أجد وقتا لذلك، وأرى الأولوية للحديث عن ظلامة فكر محمد وأهل محمد في واقعنا الشيعي. لذا فإنني أطوي كشحا عن هذه المطالب المهمة جدا. نظرية التطور الحديثة نجد فيها ما يساندها في حديث العترة الطاهرة. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، هذا ما هو ببحثي ولا هو بموضوعي، لكن ورود اسم نيتشه هنا هو الذي جعلني أتناول هذه المسألة. على أي حال، قلت هناك أربعة: سقراط، داروين، والثالث نيتشه، والرابع أينشتاين. هؤلاء الأربعة إذا أردنا أن نحلل مبادئ العقل العلمي العالمي في زماننا، فإن أصول هذه المبادئ تنمى إلى هؤلاء الأربعة. أنا لا أنكر تأثير آخرين، لكن من وجهة نظري أن العقل العلمي العالمي في زماننا ينمى إلى هؤلاء الأربعة. نيتشه واحد منهم. أعود إلى خلاصة فلسفته، لن أدوخكم بالمصطلحات الفلسفية ولن أذهب بكم في شرح وبيان طويل وعريض. ألخص لكم ما قاله نيتشه. أولا، توصل نيتشه إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات، وهذا واضح في أهم كتبه. أهم كتاب من كتبه ويعد في أجواء الثقافة الفلسفية الغربية يعد قمة في الإبداع الأدبي والفلسفي، كتابه هكذا تكلم زرادشت. بعض المعلومات تنسبق وتنزلق على لساني وأنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه التفاصيل. وصل إلى هذه الفكرة من أن الله قد مات، لهذا وصفوه بالإلحاد. لكنني أفهم من كتبه من أنه يتحدث عن الإله الذي وجده في كتب الديانة اليهودية والمسيحية. الذي أعتقده وأفهمه من كلامه هو هذا، لأن المنطق هذا يتحدث به أينشتاين أيضا. فأينشتاين يتحدث عن نوعين من الآلهة، عن آلهة كتب الديانات وهو يهودي، فلا يؤمن بها، ويتحدث عن إله العلم، عن العقل العظيم الذي يدير هذا الكون وأنشأ هذا التصميم الهندسي الذكي الفائق بكل هذه الدقة المتناهية، فهذا هو إله العلم، كان يؤمن به وكان يكفر بالإله الذي جاء في كتب دينه، في كتب دينه اليهودي. من هنا كفره حاخامات اليهود، ولكنهم أخفوا تكفيره بعد أن صار شخصية عالمية مرموقة في أجواء العلم والمعرفة من الطراز الأول، فأخفوا فتاوى تكفيرهم، كفروه حينما كان مغمورا في بداية نشأته العلمية العالمية. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ هؤلاء. فنيتشه وصل إلى هذه النتيجة من أن الله الذي في كتب الديانات قد مات. لماذا؟ لأنه يراه إلها فاشلا ليس قادرا أن يدير حياة الإنسان على أحسن وجه، ولذا نشأت عنده الفكرة الثانية، فكرة الإنسان الإله. فلا بد أن يكون الإنسان إلها حتى يستطيع أن يدير شؤون الحياة على أحسن وجه. فعالمنا بحاجة إلى الإنسان الإله. ألا يذكركم هذا بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وذل كل شيء لكم. ألا يذكركم هذا بما جاء في دعاء شهر رجب عن إمام زماننا وهو يتحدث عن محمد وآل محمد؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لا أريد أن أدافع عن نيتشه هذا الذي كما هو معروف عن تأريخه من أنه قد جن في آخر أيامه، أصابه الجنون، وقالوا من أن الجنون أصابه لشدة ذكائه ونبوغه. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الجانبية. فكرة السوبرمان هذه فكرة نيتشه، من أن الكون بحاجة إلى سوبرمان. هذا الرجل كان من عظماء علماء اللغة، وكان أديبا من طراز عجيب، وكان فيلسوفا موسوعيا، وكان مؤرخا، كان مؤرخا، وممن تخصص في فلسفة التأريخ، وكان موسيقيا بارعا، كان يمتلك حزمة من المواهب والقدرات والقابليات الهائلة. عقله تفتق ووصل إلى هذه النتيجة: نحن بحاجة إلى إنسان إله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أنا لا أقول أن نيتشه يتحدث بهذا المنطق، لكنه حين درس التأريخ وحين درس الله في كتب دينه، فهو مسيحي، والمسيحيون يدرسون كتب اليهود وكتبهم، حين اطلع على الفلسفات المتنوعة وصل إلى هذه النتيجة، من أن إله تلك الأديان قد مات، إنه إله فاشل. أتعلمون أن الإله في كتاب العهد القديم له زوجتان عاهرتان في الأرض ويتحدث معهما بأسلوب فاحش، من أنهما يشتهيان اللحوم الطويلة؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فإذا وجهت نظري إلى مثل هذه المطالب فإن الحلقة ستنتهي وما وصلت إلى مقصدي، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار، لكن في بعض الأحيان كما يقولون فإن الكلام يجر الكلام. الإنسان الإله، إنه الإنسان الكامل، إنه الإنسان الأعظم، إنه الإنسان الذي يمتلك ولاية تكوينية تخضع كل الأشياء لتلك الولاية بظواهر الأشياء وبواطنها، بوجودها وعدمها، بارتفاعها وانخفاضها، بحياتها وموتها. هذا هو السوبرمان، هذه شخصية السوبرمان في الأفلام السينمائية أو في أفلام الكارتون أو في القصص المصورة للأطفال. هذه الشخصية استقاها صناعها من فلسفة نيتشه، من هذه الفكرة. ولذا إذا شاهدتم وتابعتم هذه الأفلام السينمائية فإن سوبرمان يأتي من عالم خارج الأرض، من عالم غيبي، لم يكن قد نشأ وتولد من صلب إنسان على الأرض، ولم يكن قد تولد من رحم امرأة على الأرض. جاء من عالم غيبي، من عالم إلهي، بحسب أساطير السينما، أساطير الأفلام السينمائية. وفي آخر هذه الأفلام ماذا يقولون؟ يضعون هذا السؤال: هل العالم بحاجة إلى سوبرمان؟ فينتهي الفيلم بهذا الجواب: نعم، إن العالم بحاجة إلى سوبرمان. هذه الفكرة كما قلت لكم في الأفلام السينمائية وفي أفلام الكارتون وفي القصص المصورة وفي الروايات التي كتبت ونسجت حول هذه الشخصية أخذت من فلسفة نيتشه. فخلاصة فلسفة نيتشه من أن إله الأديان قد مات، ولا بد لعالمنا من إنسان إله. هذا الإنسان الإله هو الإنسان الفائق، السوبرمان. هتلر تأثر بهذه الفلسفة. فنيتشه ألماني وهتلر ألماني أيضا، وإن كانت أصوله التاريخية تعود إلى النمسا. لا أريد أن أتحدث عن التاريخ، فهتلر رمز ألماني معروف. هتلر تأثر بفلسفة نيتشه، وما اعتقده من تفوق العنصر الألماني، تفوق العنصر الآري، ما تبناه في فكره النازي جذوره تعود إلى فلسفة نيتشه. فهل كان وليدا شرعيا لفلسفة نيتشه، أم كان وليدا ليس شرعيا لفلسفة نيتشه؟ المدافعون عن فلسفة نيتشه يقولون من أن هتلر كان وليدا غير شرعي من فلسفة نيتشه، أنه تأثر بها لكنه حرفها وترجمها إلى ما فعله في ألمانيا وما فعله في العالم. والذين يصبون جام غضبهم على فلسفة نيتشه يقولون إن هتلر وليد شرعي من هذه الفلسفة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني أقول من أن الفلسفة هنا قد استنفذت أغراضها، وصلت إلى النهاية، بغض النظر عن الإنسان الإلهي الذي يتحدث عنه نيتشه. هل هو الإنسان الإله الذي تتحدث عنه الأديان، أم هو كائن آخر؟ أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكنني سأذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. مثل ما قلت لكم، برنامج جولة الباطل فيه شق شيطاني وفيه شق إنساني، وهذا الشق الإنساني يتحرك في نفس المسار الشيطاني. جئتكم بالنمرود مثالا وبفرعون مثالا، تلك أمثلة شيطانية صارخة تجلت في هؤلاء الآلهة الأغبياء الثولان. حينما وصل الحديث إلى نيتشه وفلسفته، هذا شق إنساني في غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن الذكاء الإنساني هو الذي تفتق عن هذه الأفكار، فرفض إله الأديان واعتقد بموته. يتحدث عن إله الدين اليهودي والدين المسيحي، فهو يتحدث عن آلهة دينه. الرجل كان لا دينيا، لا يؤمن بالأديان، حيث وجد أن آلهة دينه التي في كتبه الدينية آلهة ميتة، ليست صالحة أن تدير شؤون العالم الذي كان يعيش فيه نيتشه، وكان يتأمل لهذا العالم أن يكون على حالة أخرى، أن يكون في حالة أفضل، في حالة تكون أكثر رقيا وسموا وتقدما، لكن بالنتيجة هو جزء من برنامج جولة الباطل. فهذه فلسفة عوراء تنظر بعين واحدة، أو أنها فلسفة حولاء ترى الشيء شيئين، حيث تلتبس النتائج. وإن كان يبدو شيء من الصحة في بعض جهاتها، هذه لقطة من مسار فكر الإنسان الذي ذهب به هتلر وما جره من الويلات على العالم أجمع، وصنع الخيال السينمائي ما صنع من شخصية السوبرمان لأجل أن يولد فكرا يبعد الأذهان والعقول عن الدين الصحيح. أنا لا أريد أن أتهم أحدا هنا، لا أريد أن أناقش أي موضوع، فهذه الموضوعات إذا أردت أن أتحدث فيها لابد أن أضعها على طاولتي كي أناقشها من جميع جهاتها، وإلا فسيبقى الحديث حديثا أبتر، وأنا لا أحب لأحاديثي أن تكون أحاديث بتراء. سأنقلكم إلى لقطة أخرى، لكنني قبل أن أضع اللقطة بين أيديكم أقول لكم في كواليسي المنطق العلمي المعاصر، تذكروا من أنني قلت لكم علينا أن ننظر بدقة، أن نتعمق بفهم في حركة الحياة، ما هو على خشبة المسرح وما هو في الكواليس وما هو وراء الكواليس. في كواليس المنطق العلمي المعاصر هناك نزعة عند بعض العلماء، هناك نزعة لتحدي قوانين الله، هذه النزعة موجودة، وهناك نزعة عند آخرين من علماء العلوم المختبرية، من علماء العلوم المعاصرة، هناك نزعة عند الربوبيين منهم، فهناك الملحدون الذين يعتقدون بعدم وجود إله ويقولون من أن هذا الكون هو عبارة عن مجموعة معادلات معقدة تنشأ فيما بينها علائق ويتشكل الكون بهذه الحالة التي نحن نراها، فلا يعتقدون بوجود إله. وهناك اللا أدريون، وهم الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أم ليس هناك. وهناك الربوبيون، وهم الذين يعتقدون بوجود إله لكنهم لا يعتقدون بوجود الأديان، لا يعتقدون بوجود الأنبياء. الربوبيون، من الربوبيين من عنده نزعة يريد أن يصل إلى الله عبر التقنيات العلمية. لا تستغربوا النمرود حين أراد أن يغزو الفضاء بمركبته الفضائية البدائية، وكذلك فرعون في زماننا أيضا، هناك غزو للفضاء للوصول إلى الله، مثلما أراد نمرود ذلك وأراد فرعون ذلك في زماننا أيضا. مثلما قلت لكم في كواليس المنطق العلمي المعاصر هناك من العلماء دينيون لكنهم ليسوا متدينين، دينيون يعتقدون بالأديان لكنهم لا يعتقدون بما يقوله رجال الدين. أصناف 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 أصناف، الملحدون، اللا أدريون، الربوبيون الذين يعتقدون بوجود إله ولا يعتقدون بوجود الأديان، الدينيون الذين يعتقدون بوجود الأديان لكنهم لا يعتقدون بما يقوله رجال الدين علماء الدين، المتدينون، المتدينون هم الذين يقبلون ما يقوله رجال الدين، فأصناف من العلماء. هناك من الربوبيين عندهم نزعة للوصول إلى الله ليس عنادا لله، كأولئك الذين يحاولون أن يتحدوا قوانين الإله على فرض وجوده. فهناك من العلماء الذين يلحدون بوجود الله سبحانه وتعالى، لا يعتقدون بوجوده. هؤلاء ينطلقون في أبحاثهم العلمية، لا تحدثوا عن الجميع، لكن هناك من ينطلق في أبحاثه العلمية وتجاربه التقنية تحديا للقوانين التي يفترضها المعتقدون بوجود إله من أنها منه، من الإله. أما الربوبيون فهم يحاولون أن يصلوا إلى الله، لأنهم لا يعتقدون بوجود صلة فيما بين الله وبين الخلق وبين الناس، فليس هناك من أنبياء، ليس هناك من أديان، لكنهم يعرفون من أنه في تاريخ البشرية هناك أناس فاسدون وهناك أناس صالحون حاولوا الصعود إلى الفضاء كي يصلوا إلى الله. البعض منهم فشلوا والبعض منهم نجحوا. الذين نجحوا هم الأنبياء، إنها معارج الأنبياء. إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى أن العقل البشري وأن السعي الشيطاني في برنامج جولة الباطل يقترب من استنفاذ أغراضه، حيث وصل الإنسان إلى هذا التفكير أن يصل إلى الله عبر وسائله وعبر التقنية التي هو أوجدها واخترعها. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. المكوك الفضائي تشالنجر، أتعرفون ما معنى كلمة تشالنجر؟ يعني المتحدي. من أعظم ما وصلت إليه الصناعة الأمريكية في ناسا، في ناسا الفضاء، هذا الكلام يعود إلى سنة 1986 ميلادي. ربما كثيرون ممن يشاهدون هذا البرنامج من أبنائي وبناتي لم يكونوا قد ولدوا. المكوك تشالنجر، تشالنجر المتحدي، إنه يتحدى القوانين التي تعيق وصوله إلى أهدافه. ما المراد من مكوك؟ المكوك هو نوع من أنواع المركبات الفضائية. المركبات الفضائية قد يصطلح عليها مركبة فضائية، هذه تستعمل لمرة واحدة، يسافرون فيها سفرة واحدة وبعد ذلك لا تكون صالحة للسفر. أما المكوك الفضائي، مركبة فضائية يمكن أن ينتفع منها أكثر من مرة، ليس انتفاعا كاملا، الانتفاع الكامل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يكون الانتفاع منها جزئيا، لا بد من تجديد صناعتها مرة أخرى، ولكن تبقى هناك أجزاء منها صالحة للعمل مرة أخرى. فهذا هو المراد من المكوك، المكوك الفضائي، المركبة الفضائية التي ينتفع منها أكثر من مرة ولكن بنحو جزئي. فحديثنا عن المكوك الفضائي تشالنجر. هذا المكوك بعد انطلاقه ب73 ثانية انفجر في الهواء، انفجر في الجو، وعائلات الذين كانوا في المكوك الفضائي يراقبون ما جرى بأعينهم. سأعرض لكم فيديو، هذا الفيديو كان نقلا مباشرا عبر قناة CNN، هذه القناة الأمريكية المعروفة، ووكالة ناسا في حينها ما أعطت إجازة إلا لهذه القناة كي تنقل نقلا مباشرا لانطلاق المكوك الفضائي تشالنجر. سأعرض لكم الفيديو الذي كان نقلا مباشرا من فلوريدا، فالانطلاق كان من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 73 ثانية انفجر ذلك المكوك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttle for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity, 2,257 feet per second. Altitude, 4.3 nautical miles. Downrange distance, 3 nautical miles.
So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning, it looked as though they were not going to be able to get off.
1 minute, 15 seconds. Velocity, 2,900 feet per second. Altitude, 9 nautical miles. Downrange distance, 7 nautical miles.
Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
هذا الانطلاق كان في 28/1/1986 ميلادي 28/1/1986 ميلادي والانطلاق كان من أراضي فلوريدا. انطلق المكوك ساعة 11:38 دقيقة بحسب توقيت فلوريدا، ساعة 11:38 دقيقة بعد 73 ثانية انفجر المكوك ودمر بالكامل. عوائل الذين كانوا في المكوك كانوا يصورون بالكاميرات وشاهدوا الحدث بأم أعينهم لأنهم كانوا حاضرين في قاعدة الانطلاق. رجاء اعرضوا لنا صورة الذين كانوا في ذلك المكوك. هؤلاء هم الذين كانوا في المكوك تشالنجر وقتلوا جميعا في ذلك الانفجار الهائل. هناك امرأتان، إحداهما ما هي برائدة فضاء وإنما هي معلمة، أخذوها معهم على سبيل التجربة وكانت نيتهم أن تقدم الدروس للأطفال في الأرض من الفضاء. سأعرض لكم فيديو آخر فيه تفصيل أكثر في المشاهد، وستشاهدون عوائل الضحايا وهم يراقبون الانفجار الهائل الذي حدث في الفضاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
The ground launch sequencer program has been initiated. The ground launch sequencer has started retracting the orbiter crew access arm.
Roger, welcome. This is Mission Control at Houston. Flight controllers have been on console here and are ready to support launch.
We let go for ET pressurization.
The liquid hydrogen tank now at flight pressure and all three engines ready to go. The pilot, Mike Smith, has cleared the caution and memory system. No unexpected errors reported.
16 is getting ready to go airborne.
Okay, thanks.
The 51L mission ready to go. T minus 15 seconds.
We've
had a go for auto sequence start.
Water should come down.
T minus 10, 9, 8. And it has cleared the tower.
Control program.
Roger, roll, Challenger.
Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity, 2,257 feet per second. Altitude, 4.3 nautical miles. Downrange distance, 3 nautical miles. Roll program.
Like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
انفجر المتحدي تشالنجر، وتساقط أجزاء متناثرة في أعماق المحيط الأطلسي. سقطت أجزاء تشالنجر في مياه المحيط الأطلسي. قاطن البيت الأبيض آنذاك كان الرئيس رونالد ريغان. وفي العرف الأمريكي هناك ما يسمى بخطاب الاتحاد، خطاب يوجهه الرئيس الأمريكي إلى الشعب الأمريكي شهريا، يتحدث فيه عن أهم الأمور التي تحققت أثير حولها الكلام، عن المشاكل، عن المنجزات التي حدثت في ذلك الشهر. وقلت لكم من أن الانطلاق كان في 28/1/1986، وكان هذا اليوم هو اليوم الذي يقدم فيه الرئيس الأمريكي خطاب الاتحاد، هذا التقرير الشهري. وخطابه ها هو بين يدي، هذا هو الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باللغة الإنجليزية، ومترجم ما مترجم منه باللغة العربية. تحدث الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب عن هذه الفاجعة، فاجعة هزت العالم في وقتها، كان الحديث عنها في كل مكان. الذين يتذكرون تلك الأيام يتذكرون ماذا حدث في الإعلام في كل أنحاء العالم، لأن الأمريكان كانوا يبشرون ومنذ فترة طويلة بالمكوك الفضائي تشالنجر وما سيقوم به من إبداع في عمله العلمي وفي نشاطه الفضائي. وحدث الذي حدث، وقد أصيبت ناسا بعد هذه الحادثة بانتكاسة عظيمة، وكثيرون يقولون من أن ناسا بعد هذه الحادثة تغير فكرها بالكامل وغيرت برامجها ومخططاتها بالكامل وأخذت منحا آخر، هكذا هم يقولون الذين كتبوا ووضعوا الأبحاث والدراسات الكثيرة والهائلة جدا. لقد قرأت كثيرا منها عبر السنين، خصوصا في تلك السنوات، في السنوات التي كانت قريبة من تلك الحادثة. سأعرض لكم جانبا من خطاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. ترجمنا أول الخطاب، هو يشير إلى نانسي، نانسي هي زوجته، زوجة الرئيس الأمريكي. ترجمنا مقدمة خطابه وترجمنا نهاية خطابه، حيث قال في نهاية خطابه: عن المكوك الفضائي تشالنجر وعن الفريق الفضائي الذي كان في هذا المكوك، ما هو هدفهم؟ هدفهم هو هذا: To touch the face of God. كي يلمسوا وجه الله. هذا هو هدف المكوك. ستسمعون ذلك من لساني الرئيس الأمريكي، مع ملاحظتي أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان كان متدينا، لم يكن ملحدا، لم يكن لا دينيا، كان الرجل متدينا بالديانة المسيحية، وهو الذي أدخل السطوة الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل رونالد ريغان لم يكن للدين من سطوة واضحة وعلنية في مفاصل القرار الأمريكي، لكن منذ أيام ريغان صار للسطوة الدينية صار تأثير واضح جدا في مفاصل القرار الأمريكي. لا أريد أن أتحدث عن هذه الجهة، فليست من مقاصدي، لكنني أقول إن الرئيس الأمريكي هنا لا يتحدث بلسان الملحدين، ولا يتحدث بلسان اللادينيين، وإنما يتحدث عن هدف لهذا المشروع العلمي ولهذا الفريق الذي كان في ذلك المكوك الفضائي. To touch the face of God، كي يلامسوا وجه الله. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them this morning as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. Thank you.
To touch the face of God. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتمكن المشاهدون من تدقيق النظر فيما جاء في هذا الفيديو.
Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them this morning as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God. Thank you.
هذه الجملة هو أخذها من قصيدة شعرية لشاعر أمريكي، لكن القضية ما هي بقضية شاعرية؟ وشاعر نفسه هو طيار أمريكي. To touch the face of God. هذه لقطة وهناك الكثير والكثير، ووقت الحلقة صار طويلا. انطلق المكوك 11:38 صباحا نهارا، ساعة 11:38 دقيقة، بعد 73 ثانية انفجر. خطاب الرئيس الأمريكي كان في الساعة 5 عصرا بحسب توقيت العاصمة واشنطن دي سي. أعتقد أنني قد عرضت عليكم لقطات ونماذج منذ أيام النمرود وإلى أيامنا، من المركبة الفضائية التي صنعها النمرود إلى تشالنجر وما بعد تشالنجر. هناك كلام كثير، وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.